الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجسم ما ألف من جزئين.
ما ألف،
والجسم ما ألف من جزئين، فصاعدا فاترك حديث المين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الجسم فقال: والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا، يعني أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين أو أكثر، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة، وهو الفرد المطلق. والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق، هل هو ممكن أو لا؟ ويقال إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ. ولمزيد علم في ذلك يمكن الرجوع في وقت هذا إلى علماء الذرة، فهم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشطر وما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر.
لا لا
يشطر،
يعني يشطر
تشطير، يعني
يعني يكون جزئين، يعني يشطر يعني يصير شطر،
شطر
مشطور.
فعند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، أما المعاني فهي غير مؤلفة من جزئين، وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين.
يعني أن الأجسام لابد من تأليفها من جزئين، جزء جسد وجزء روح.
لكن الله قدر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما، فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وتوزن، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى. وقد أدى القول بأن الجسم مؤلف من جزئين إلى إنكار الصفات. قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات، والصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين، وهذا ممتنع. وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، فلا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسنة، لا نفيه ولا إثباته، لكن يستفصل في المعنى. فإذا أردت بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا حق، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به. ثم قال رحمه الله: فاترك حديث المين، وحديث المين يعني حديث الكذب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز، فاسمع ركنز رسكن زكن.
ومستحيل الذات غير ممكن، لأن البيت اللي الشطر الثاني فيه ياء، لازم تحقق الكسرة حتى يصير موزون. ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز، فاسمع زكني أو زكني
زكني
زكني، وضد ما جاز فاسمع زكني.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هنا بدأ بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب.
هذه كلها إيش؟ كما قلنا لكم في الدرس أمس، أنا كلها مقدمات منطقية، لستم محتاجين لها، لا معرفتها ستزيدكم ولا الجهل بها سينقصكم، ولكنها ذكرت فالشيخ مضطر إلى إيش؟ شرحها والتعليق عليها.
هنا بدأ بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب أيضا. والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع، أي إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما سوى ذلك. وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل كما قال أهل التعطيل، لأن الله إن الله مستحيل أن يكون له وجه، ومستحيل أن يكون له يد، ومستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك.
إذن الاستحالة مردها إيش؟ إلى الشرع.
لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه. لنضرب لهذا أمثلة: فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك، وعدم الله مستحيل، ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز أن لا يخلق، وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع، وإن كان يمكن أن يقع لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر، وممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطائع ظلم. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن فهو مستحيل شرعا، وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
وهذا في الحقيقة ليس فيه إشكال، يعني لما قلنا أن الله عز وجل ممتنع عليه أن يعذب إيش؟ المحسنين وأهل الطاعة، لأن الله قضى على نفسه جل وعلا قضاء منه أنه لا يعذب من آمن به وعمل صالحا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب، قالوا: هل هذا، إذا قلنا هذا، كيف أن نوفق بين هذه الآية وبين قوله جل وعلا في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم؟ نقول أنه إيش؟ يجعلهم يعملون من السوء ما يعذبون على مثله، هذا مراده. أما أنهم يجعلهم يطيعون وثم يعذبهم، لا، هذا ممتنع على الله. نعم،
قلنا: لا إشكال. أما الأول فمعناه أن الله لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب.
أيوة، نعم، مستحقون للعذاب بفعل المعاصي. نعم،
وهو غير ظالم، وهم إنما يستحقون متى خالفوا بترك الطاعة أو بفعل المعصية. وأما الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، يعني لو رجعنا إلى التعويض لم يدخل أحد الجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك، لكن بنعمة برحمة الله سبحانه وتعالى.
هذا موضع إشكال آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف أن نقول هذا والله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الجمع في هذا أن نقول أن قوله جل وعلا، نعم، أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن العمل هذا ليس عوض عن الجنة، أو الجنة عوض عن العمل، إنما الدخول برحمة الله. وأما قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذا بعد الدخول الأصلي الأولي برحمة الله، ثم يكون هنا الدخول إيش؟ هذا في التنقل بين الدرجات، يكون على حسب الأعمال. إيه، قال: الزين له بصرة. إيه، لكن في ثبوت نظر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا عم الشيخ، احنا في مسجد عندنا، لو في لجنة تدعم المسجد دي لبنائه تبقى جزاها الله خير.
في وين؟
في مصر. هو عندنا في قرية صغيرة، فالناس بنته، فبنت الأساس.
أيوة.
فما قدرتش تكمل، فهم قالوا لو في اي حد يدعم المسجد دي لوجه الله فجزاه الله خير، او اي لجنه.
في وين؟
معنا خرايط ومعنا كل حاجه.
في وين من مصر؟
في الفيوم، محافظه الفيوم.
في مركز تابع مركز ايش؟
بشوال. احنا مصورينه على التليفون فيديو، يعني هو بقاله فتره مبني الاساس بتاعه ومحدش قدر يكمله.
طيب، جيب اوراقه وجيب التصوير.
هو في المهندس اللي كان باني الاساسات بتاعه عمل الأوراق بتاعته؟
جيب أوراق حديثة جديدة.
هي عملوا الأوراق على أساس الأساس الأولاني.
وجيب التصوير جديد. أيوة. وإن شاء الله يكون خير.
والله تبارك جزاك الله خير.
الله يستر إن شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام.
طيب.
ثم قال المؤلف رحمه الله:
والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. الغيران يعني المتغايران. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: إن العلم بهذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضا. وهي: الأول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه، لكن يمكن أن يعدما جميعا، يعني لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا، وهذا هو الضد. مثال ذلك اللون الأبيض والأسود، فهذان ضدان، يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود، لكنهما يرتفعان فيمكن أن يكون الشيء أحمر. فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان أي يجوز ارتفاعهما، فإنهما يسميان ضدين. الثاني الخلاف، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، ولكن كل واحد منهما غير الثاني، حيث يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. مثال الحركة والبياض، هذان خلافان، لكن كل واحد منهما يخالف الآخر، ولكنهما يجتمعان ويرتفعان. فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض، يعني ساكنا أسود، وقد يكون متحركا أسود، وقد يكون أبيضا ساكنا. إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه، وحقيقتهما غير متماثلة لأنهما خلافان. الثالث النقيض، ونقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما. فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما. مثاله الوجود والعدم، فهما نقيضان لأن المعدوم غير موجود والموجود غير معدوم، ولا يمكن أن يجتمعا، وكذلك لا يمكن أن يرتفعا. فلا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. ومثال ذلك الحركة والسكون، فهما نقيضان لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأنه ما من شيء إلا وهو متحرك أو ساكن ولا بد. الرابع المثل، أي المثلان، والمثلان هما شيء واحد، فلا يصح أن تقول إنهما متغايران، كالجلوس والقعود مثلا، فالجلوس والقعود شيء واحد، هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه. أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله تعالى: وقيل اقعدوا مع القاعدين، فهذا غير هذا. والخامس الغيران، وهما اللذان أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق، يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض، وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثل. وقوله مستفيض أي معلوم مشهور عند علماء المنطق، ولكن كما سبق فنحن لا نستفيد من هذا. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليء. ثم قال المؤلف رحمه الله:
وكل هذا علمه محقق، فلم نطل فيه ولم ننمق. الحمد لله على التوفيق بمنهج الحق على التحقيق. نعم.
قولي: وكل هذا علمه محقق عند أهل المنطق، فلم نطل فيه ولم ننمق. وفي قوله ولم ننمق رفع الفعل مراعاة للروي، وإلا كان الواجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس، لأن النظم كما قال الحريري في الملحة: صلف يعسف الناس ولا يعسفونه. وقد قال:
يعسف الناس من العساف، هذا يكون إيش للدواب. فالنظم يعسف الناس ولا يعسفونه، يعني إيش؟ إنه يطوع الناس إلى أن يتنازلوا عما هو معلوم، ولكنه هو لا يتنازل لأنه خاضع لأوزان لا بد من مراعاتها. نعم. وجائز في صنعة الشعر الصلف الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نعم.
وقوله لم فلم نطل فيه ولم نمك يعني رحمه الله أننا ما أطلنا فيه ولا نمقنا ولا حسنا ولا زينا، ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله لمنهج الحق فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى ينجي بها العبد فيستحق عز وجل أن يحمد عليها. وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج هو منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه أهل الكلام، وذلك لأن أهل الكلام إذا أرادوا أن يتكلموا قالوا أهل التحقيق أو أجمع أهل التحقيق، وهذا دعوة، فالتحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحدا يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسلما لمقتضى
الحديث. لا مسلما لمقتضى الحديث والنص في تقديمي في التقديم والحديث، لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي. نعم.
قوله
مسلما
يعني حال كونه مسلما لمقتضى
مسلما لمقتضى. طيب صحيح كله مسلما مسلما
مسلما ما صح.
ها
مسلما 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 الحديث
مسلما لمقتضى الحديث، بس ما دام انه ما شددها نجعلها على الاصل مسلما لمقتضى الحديث. نعم.
قوله مسلما يعني حال كونه مسلما لمقتضى الحديث، أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنص يعني القرآن في القديم أي في الزمان القديم، والحديث يعني الزمان الحديث، ولا يخفى ما في هذا البيت من الجناس، وهو اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنى، لأن قوله الحديث في الشطر الأول يعني الحديث النبوي، وقوله الحديث في الشطر الثاني يعني الجديد ضد القديم. وقد يقول قائل: لماذا قدم المؤلف رحمه الله تعالى الحديث على النص وهو القرآن مع أن القرآن أشرف؟ فنقول إنه يجوز تقديم غير الأشرف على الأشرف لمراعاة نسق الكلام. وانظر إلى موسى وهارون، فمع أن موسى أشرف وهو يقدم بالذكر، لكن في سورة طه قال تعالى: برب هارون وموسى، وذلك لأجل أن تتناسب هذه الآية مع الآية الأخرى. ثم قال المؤلف: لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي، يعني لا
لازم تكسر تحقق الكسرة في السلفي. لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي. نعم.
يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمتي وسلفي، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا مختلف فيه، فمنهم من يقول: لا تسمى نفسك مقلدا للرسول، ولكن سم نفسك متبعا للرسول. ولا شك أن هذا هو الأولى، لأن الأصل في التقليد قبول قول القائل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبول بدليل، ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك تابعا
اتباعا،
ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لكن لا بأس أن تسامح ونقول
أن نتسامح،
لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز، إن هذا تقليد. وقوله إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، والمصطفى اسم مفعول من صفوة وأصله المصطفى، ولكن قلبت التاء طاء
أصلها المصطفى والصاد إذا جاء بعدها تاء فإنها تقلب طاء، مثل اصطلاحا أصلها استلاحا لكنها قلبت لعلة تصريفية.
والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه.
وهل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح لأنه ليس من أسمائه. نعم.
وقوله مبدي الهدى أي مظهرة، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. قال الشارح رحمه الله تعالى صلى عليه الله الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما قطر نزل يعني مدة نزول القطر، والذي يحصي نزول القطر هو الله عز وجل، يعني صلى الله عليه الصلوات كثيرة كثيرة كقطرات المطر. وقوله وما تعانى ذكره من الأزل يعني وأصلي عليه أيضا ما تعانى، وفي بعض النسخ تعالى ذكره من الأزل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل أي من الماضي القديم، وما تعانى من الاعتناء. والمهم أنه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكثير الذي لا يحصى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. نعم.
قوله ومن جلى بهديه الديجور أي الظلام، وما أكثر من جلى الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إنها الديجور فاعل
من الظلمة يعني.
إيه. ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. نعم.
وما أكثر من جلى الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر المتبعين له الذي اهتدوا بهدي صلى الله عليه وسلم واستناروا بنوره. قوله وراقت الأوقات والدهور أي صارت رائقة محبوبة، والمراد بذلك كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله
وآله وصحبه أهل الوفاء معادن التقوى وينبوع الصفاء. نعم.
قوله رحمه الله وآله عطف على قوله صلى عليه الله يعني وصلى على أهلي وصحبه وآله، إذا لم يقترن معها شيء فأصح الأقوال أنهم أتباعه على دينه، وأما صحبه فهم أصحابه، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويشمل أي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا. وقولي أهل الوفاء يعني أصحاب الوفاء، فإنه لا أحد من أتباع الأنبياء أوفى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله وجاهدوا في الله حتى فتح الله بهم قلوب غلفة وآذان صمة وفتحوا البلاد وأنجوا العباد، وصار لهم من المكانة ما ليس لغير من أتباع الرسل. قوله معادن التقوى وينبوع الصفا يعني أنهم معادن التقوى، والمعادن جمع معدن، وهو ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خبأت الأرض من أطياب
مما خبأته الأرض
من أطياب العناصر كالذهب والفضة وما أشبه ذلك، هؤلاء هم معادن التقوى، أي تقوى الله عز وجل. قوله: وينبوع الصفا، ينبوع يعني الماء النابع من الأرض، والصفا من الصفوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله:
وتابع وتابع للتابعي، خير الورى حقا بنص الشارع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: تابعي أي تابع للصحابة، وتابعي للتابعي أي تابع التابعين، وهذه هي القرون المفضلة. ولهذا قال: خير الورى حقا، حقا مفعول مطلق لعامل محذوف، والتقدير: أحق ذلك حقا وأثبته إثباتا، بنص الشارع هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويطلق على الله أيضا، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم شارع يشرع للناس ويبين لهم الطريق، فقد نص صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، تهدى مع التبجيل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورحمة الله مبتدأ، تهدى خبر المبتدأ، وقوله: ورحمة الله مع الرضوان، أي مع رضاه عز وجل، ورضاه أخص من رحمته، لأن رحمته تنقسم إلى قسمين: عامة لجميع الخلق، وخاصة بالمؤمنين. أما الرضا فهو خاص بالمؤمنين، ولا يمكن أن يرضى الله عن الكافرين ولا عن أعمالهم، فلذلك صار الرضوان أخص. قوله: والبر والتكريم والإحسان، البر الخير الكثير، والتكريم أي منا لهم، منا ولا مني، من المنا،
والتكريم والتكريم أي منا لهم، منا لهم،
من
لهم وإكرامنا بعذارهم وإكرامنا.
طيب يكون هذا يعني، والتكريم أي منا لهم وإكراما وإكرامنا إياهم، منا يعني ما هو منا،
وإكرامنا إياهم، وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها، والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشبه ذلك، والإحسان أي الإحسان إليهم بالدعاء. وكان المؤمنون يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله رحمه الله: تهدى مع التبجيل والإنعام، التبجيل غاية التكريم، تهدى أي من المؤلف رحمه الله، والإنعام مني، الإنعام يعني الإفضال، والنعمة هي الفضل. وقولي: لمثوى عصمة الإسلام، مثوى عصمة الإسلام هي قبورهم، فكأنه دعا لأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان إلى آخره. وعصمة الإسلام يعني الذين بهم عصم الإسلام، وهم العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا للحق. هؤلاء هم الأئمة رحمهم الله.
أئمة الدين، هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أئمة الدين، هداة الأمة، هداة بجمع هاد، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأنه لا أحد يهدي أحدا هداية توفيق إلا رب العالمين عز وجل. قوله: أهل التقى من سائر الأئمة، سائر أي جميع، وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى بعض، فأما إطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه محيط بالبيت، وأما بمعنى باق فهي مشتقة من السور وهو بقية شراب الحيوان، كسؤر الهرة وسؤر الإنسان وما أشبه ذلك. والمراد المعنى الأول أي من سائر الأئمة. والأئمة جمع إمام، وهو من تميز بشيء متبوع عليه، وليس كل عالم إماما. فالعلماء الأجلاء هم الذين تميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس، هؤلاء أئمة. لكن منهم أئمة اشتهرون وانتشرت آراءهم، وكاد المسلمون يجمعون على أنهم أئمة، ومنهم أئمة دون ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا سيما أحمد. لا سيما كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها أولى مما قبلها. أحمد يعني به ابن حنبل، النعمان يعني به أبا حنيفة، مالك يعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة، محمد يعني به الشافعي، الصنوان لأنه رحمه الله كان مطلبيا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عم الرجل صنو أبيه، فهو صنوان للرسول عليه الصلاة والسلام. وتراجم هؤلاء الأئمة أربعة معروفة مشهورة فلا نطيل بذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: من لازم لكل أرباب عمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. قال الشارح رحمه الله تعالى: من لازم لكل أرباب عمل، من اسم موصول، ولازم
من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل. من لازم يعني الذي لازم لكل أرباب العمل أنه يتبع واحد منهم. نعم.
قولي: من لازم لكل أرباب عمل، من اسم موصول، ولازم خبر مقدم، وتقليد مبتدأ مؤخر، يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل. إذن في العبارة تقديم وتأخير، حيث تقدم الخبر على المبتدأ، يعني أنه يلزم لكل إنسان يعمل أن يقلد واحد من هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأربع. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضاه أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأربعة، عن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله. والأمر ليس كذلك، ولا يلزم اتباع أحد على كل أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يلزم اتباع قوله على كل حال. أما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله، فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب، والخروج عنه يحتاج إلى تأني. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف، وهي أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها، لأن قول الجمهور لا يستهان به، وقول الجمهور أقرب للحق من قول الواحد. فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول الناس عليك، خالف تعرف، وبعض الناس يقول خالف تذكر، بل كن مع الجماعة. لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور، فالواجب عليك اتباع الحق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله فيه نظر، وقولي تخل أي تخلى من اللوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن نحى لسبلهم من الورى، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، هديت مني لأرباب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن نحى لسبلهم من الورى. من نحى
ومن نحى لسبلهم، ومن نحى لسبلهم، الظاهر أن لسبلهم لأجل بس الوزن، ولو يقصد السبل. نعم.
من نحى أي من اتجه وأخذ، لسبلهم أي طريقهم، من الورى أي من الحق،
من الخلق،
من الورى أي من الخلق. قوله: ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، يعني مدة دوران الأفلاك وسيران النجم، والنجم هنا عام يشمل كل نجم، فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما دام شاملا لكل الأفلاك أو لكل دورة من دورات الأفلاك وسيران النجم. قوله هديت مني لأرباب السلف، أي لأصحاب السلف. قوله مجانبا للخوض من أهل الخلف، لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف، وإن كان فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء الشرح به، لكنها في الجملة السلفية محضة.
نعم. هدية مني، هدية مني لأرباب السلف.
هدية.
لا، الظاهر أنها هدية مني. هدية مني لأرباب السلف، يعني أنها هذا الأشياء هذه أنا فعلتها لي.
هديك
يعني. نعم، هدية مني. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى خذها
هدية وقت في نظامي تفز بما أملت والسلام. نعم.
السلام.
قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنك إذا أخذتها واتبعت نظامي أي منظومي فيها فإنك تفوز بما أملت وأملت والسلام أي وتفوز بالسلام أي الأمان من التخليط في الاعتقاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت. بالنسبة لأمس التصحيح اللي صححناه صفحة 722، الطبيب اجعلوها اتركوها ما دام انه مثبت في الشريط مكتوب الطبيب، اتركوها على ما هي عليه، يعني الطبيب. اللهم اهدنا في من هديت. الآن من كان قد قيد شيء من الفوائد يحررها ويكتبها بكاملها حتى تكون له يعني إيش ذخيرة، متى أراد الرجوع إليها وجدها. والشيخ رحمه الله يعني يشير لبعض المسائل التي ربما لا يدركها الإنسان إلا في المطولات.